المجوس يقولون إن العالم له صانعان نور وظلمة، فما فيه من خير فهو مخلوق من النور، وما فيه من شر فهو مخلوق من الظلمة ومع هذا فإنهم لا يقرون بأن هذين الإلهين سواء، بل يقولون إن النور خير من الظلمة ويقولون أيضا إن النور قديم، يعني ليس بحادث، والظلمة حادثة، وبعضهم يقول إنها قديمة. فلذلك لم يوجد أحد من الخلق يقول إن العالم له صانعان متكافئان أبدا. نعم، إيش؟ نعم، هؤلاء يقولون إنه واحد بالعين، والجبرية يقول واحد بالفعل. نعم، اي نعم، حتى الكفار افعالهم افعال الله،
يعني ما يقول عليهم الذنب في كفر وعدم ايمان،
لا، هم يقولون ان الذنب اضيف اليهم تادبا مع الله، والا فالذنب ذنب الله عز وجل. اعوذ بالله. يقول قائلهم القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، لو ان انسان القى شخصا مكتوفا بالماء وقال شف ترى الآن ألقيتك في البحر لكن لا تبتل بالماء، يمكن؟ ما يمكن. إذن يقولون لا بد أن تكون أن يكون الله ظالما. نعم،
هل صلاته
بدونهم؟ ما بشك، ما دام المؤلف يقول هذه كتبهم، نعم، لا لا مهزم، هذا صريح. نعم،
فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. أول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في حقا فيه مذكوران.
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران.
أقرأ البيت
كله. إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله
مذكوران. طيب، هذا أحسن. في كتاب الله.
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعا عنهما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفي بدون إذن، سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لا
وكذاك وكذاك نفل
الولي
وكذاك نفل الكفي أيضا والولي الولي اللي الأولى مع الأول والثاني مع الثاني
وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان وكذلك العبث الذي تنفيه وكذلك العبث الذي تنفيه وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان وكذلك النسيان جهل إله وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان.
بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الخامس من أنواع التوحيد وهو توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد الملاحدة والمعطلين. قال: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. فإذا وضعناها في الكفة فأيها أولى بالرجحان؟ لا شك أنه توحيد الأنبياء والمرسلين. ثم قسم المؤلف ونوع هذا التوحيد إلى أقسام كثيرة، ولكن مع التأني سوف تتبين. فقال: توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. التوحيد نوعان قولي وفعلي، فالقولي يكون باللسان وبالقلب، والفعل يكون باللسان وبالقلب بالجوارح وبالقلب. القولي يكون باللسان وبالقلب، والفعل يكون بالقلب وبالجوارح. فالتوحيد بالقلب أن يقول القائل مثلا لا إله إلا الله، هذا توحيد بالقول. وبالقلب أن يقر بأن الله وحده هو الإله. والتوحيد بالفعل أن لا يشرك أحدا في فعل، فلا يسجد لصنم ولا لأحد من المخلوقين. والتوحيد بالقول بالقلب، الفعل بالقلب هو التوكل على الله والاعتماد عليه وما أشبه ذلك. وكلها ستبين في كلام المؤلف. قال: فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سل والثاني إثبات، لأن ضد السل هو الإثبات. إذن التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سلبي والثاني ثبوتي. السلبي أيضا نوعان، كثر المؤلف رحمه الله التنويع. السلبي أيضا نوعان: سلب لمتصل وسلب لمنفصل. يجمعهما قوله: وذان نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران، سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل وسلب لمنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني فسلب الشريك. التوحيد السلبي نوعان: سلب الشريك وهو منفصل، وسلب أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل، وهذا إيش؟ متصل أو منفصل؟ وهذا منفصل متصل. يقول المؤلف رحمه الله: سلب الشيء وهما نوعان معروفان، أما الثاني، ما هو الثاني؟ المتصل المنفصل. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني وهو السلب المنفصل فهو سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الدياني، وكذاك سلب الزوج إلى آخره. سلب الشريك في مثل قوله لا شريك له، مع الظهير في قوله وما له منهم من ظهير، مع الشفيع إلا بإذنه، فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى هذه كلها. وهذا سلب لمتصل ولا لمنفصل؟ ها؟ لمتصل ولا لمنفصل؟ منفصل. طيب. وكذاك نفي الكفء أيضا نعم، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فنفى الزوج ونفى الولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. من هم عابد الصلبان؟ النصارى، فقالوا إن عيسى ابن الله. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذو الغفران. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ونفى الولي لنا، ليس لك مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا ما لهم من دونهم ولي ولا يشرك في حكم أحد. هذا أيضا سلب منفصل. قال: والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب. الأول ما هو؟ المتصل. نفي، والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت. الموت نفى الله عنه أن يموت، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والإعياء ولم يعي بخلقهن، والتعب وما مسنا من لغوب الذي ينفق اقتدار الخالق المنان، والنوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم عند المنان نسختان، طيب تحط النسخة الثانية. والنوم والسنة التي هي أصله، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة أصل النوم لأنها النعاس، والنعاس هي الدرجة الأولى من النوم. وتأمل قوله تعالى لا تأخذه سنة، يعني أنه لن تغلبه السنة التي تغلب غيره، فإن الإنسان إذا سهر طويلا غلبه النوم حتى إنه يكلم الناس وهو نائم، ويصعد الدرج وهو نائم، وينزل وهو نائم، وهذا شيء مشاهد يغلبه النوم. أما الله عز وجل فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب وعزوب شيء عنه في الأكوان، قال الله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والعزوب بمعنى الغيبة، يعني لا يغيب عنه. وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته، وحمد الله ذي الإتقان، قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والذي تنفيه حكمته يعني حكمة الله، لأن الحكمة تنافي العبث، وحمد الله وهو وصفه بالكمال ينافي العبث أيضا. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى، لا يبعثون إلى معاد ثاني، قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يحسب. كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان، هذا لا يمكن أن يترك الناس سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يبعثون ولا يجزون، لأن هذا تأباه حكمة الله وحمده. وكذاك ظلم عباده، قال الله تعالى ولا ظلم ربك أحدا، وهذا نفي لمتصل ولا لمنفصل؟ ها؟ لمتصل. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيانه، قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان، قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وقال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. طيب وين الآن؟ النوع الأول، نعم النوع الأول سلب النقائص في كمالاته، ولهذا قال وهو أول الأنواع في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران، يعني أنك تنزه صفات الله عن التمثيل والتشبيه. لماذا؟ لأن التمثيل والتشبيه حقيقته النقص، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد الأوثان عابد البهتان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني النسيب يعني المشرك المشبه ويطلق على القريب لكن المراد به هنا المشبه لمشرك النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. هذا هو توحيد الرسل. توحيد الرسل ينقسم إلى إثبات وسلب، والسلب ينقسم إلى متصل ومنفصل، وينقسم أولا إلى إلى سلب التعطيل في أوصافه وإلى سلب النقص، فهو سلب تعطيل وسلب نقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت.
هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على التوحيد السلبي وأن التوحيد السلبي متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يعدو ذات الله عز وجل مثل سلب الموت والنوم والسنة والظلم والغفلة وما أشبه ذلك، والمنفصل ما كان خارجا عنه مثل الزوجة والولد والكفر والنظير وما أشبه ذلك. وسبق لنا أيضا أن المتصل نوعان، الأول نفي العيوب كلها، والثاني نفي التمثيل وكذلك التعطيل والنكران، فإن هذا من التوحيد السلبي. والحقيقة أن نفي التمثيل يرجع إلى نفي النقص، لأن التمثيل نقص، فإن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. أما الثاني فهو الثبوتي. الثبوتي هو إفراد الله سبحانه وتعالى وتوحيده بما يجب له من الأسماء والصفات. قال هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، فكل أوصاف الكمال ثابتة له، ودليل ذلك قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل من كل وجه. وفي الأسماء قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولهذا لا تجد اسما من أسماء الله يتضمن نقصا بوجه من الوجوه، ولا صفة من صفات الله تتضمن نقصا بوجه من الوجوه. وتجد أن الصفة من الإكرام، لا تقرؤون يا صبيان. يروح واحد منهم يقول والكيد والخداع فإنها لا تقال لها على وجه الإطلاق. فالثبوت إذن إثبات وأوصاف الكمال لله عز وجل، ولكن لا بد أن يضاف إليها شيء آخر مع نفي المماثلة، لأن الإثبات بدون نفي المثيل ليس بتوحيد، فإن التوحيد يقوم على إيش؟ على النفي والإثبات. ووجه ودليل يعني مثال يتضح به المقام، إذا قلت فلان جيد هذا وصف له بالجود، والجود كمال، لكن هل هذا يستلزم التوحيد؟ لا، لأنه قد يكون هو جيد وآخر أيضا جيد. فإذا قلت لا جيد إلا فلان أو إنما الجيد فلان فحينئذ وحدته بالجود. فقول المؤلف إثبات أوصاف الكمال لربنا يحتاج إلى إضافة، وهي إيش؟ مع نفي المماثلة حتى يتم التوحيد. كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. نعم، هذا من صفات الكمال العلو. ووجه ذلك أن العلو صفة كمال فوجب ثبوته لله. ووجه آخر أن ضد العلو السفل، والسفل نقص، والله تعالى منزه عن النقص. قال فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه. نعم، يستحيل أن لا يكون عاليا بذاته، لأننا إذا لم نقل عاليا بذاته يا سليمان لازم من ذلك إما أن يكون في كل مكان وإما أن لا يكون له مكان، وكلاهما مستحيل. ولهذا قال إذ يستحيل خلاف ذا، أي خلاف علوه بذاته، ويبقى علوه بذاته ثابتا بمقتضى العقل. وقد مر علينا أنه يدل عليه السمع والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ والإجماع. والسمع كتاب وسنة، فالأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على علو الله تعالى بذاته. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. استوى على العرش يعني على عليه، واستقر علوا يليق بجلاله. فإن قال قائل هو عال على كل شيء، قلنا نعم هو عال على كل شيء، لكن الاستواء على العرش علو خاص بالعرش. أرأيت لو أن شخصا فوق السطح على الكرسي فهو عال على السطح وعلى من تحته، لكنه مستن على أيها؟ ها؟ على الكرسي خاص. فالاستواء خاص بالعرش كاستواء الإنسان على الكرسي فوق السطح، فهو عال على السطح وعلى من تحته، لكن الاستواء خاص بالكرسي. فإذن علوه على العرش أو استواءه على العرش علو خاص، ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات. وقول قد قام بالتدبير للأكوان إشارة إلى رد من قال إن استوى بمعنى استولى، يعني وملك وقهر. فيقول المؤلف يشير إلى أن ملكه وقهره واستيلاءه على جميع الأكوان، أما الاستواء فهو خاص بالعرش. نعم.
ثبتنا
علو على العرش
واستواء على العرش يكون ذلك العرش محيط له، ولازم
إذا كان العرش فاسد فيكون مزوما. نعم. كيف؟ هذا بسيط. سمعت السؤال؟
يقول إذا قلنا إن الله مصطفى العرش لازم أن يكون العرش مستحيطا به، وهذا مستحيل وفاسد، ولازم الفاسد فاسد. ما الجواب؟
قل هذا في حق المخلوق.
نعم،
في
حق هذا في حق المخلوق، مع أنه ليس في حق المخلوق أيضا. يجوز أن تستوي على عتبة صغيرة أقل منك، أليس كذلك؟ هذا عادي.
كمال
الاستواء يصير كمال، إذا صارت ثابتة يمكن تجلس عليها مستقرا ولو كان أنت أكبر منه.
المهم هذا لا يلزم لا في حق المخلوق، وإذا قدر أنه لازم في حق المخلوق فليس لازما في حق الخالق، لأن الله لا يقاس بخلقه. نعم.
الله تعالى وصفات المخلوقين كما يفعل بعض المدرسين أمام الطلاب، يمثل مثلا قبض السماوات والأرض بيديه كذا.
هذا غلط، هذا غلط، إلا أن يقول إن حقيقة القبض كذا دون أن ينسبها إلى الله. إذا قال حقيقة القبض هكذا فلا بأس، لكن بشرط لا يقول إن الله يقبض كذا، لما ندري كيف يقبض الله عز وجل. أخبرنا أنه يقبض الأرض، ولكن ما أخبرنا كيف يقبضه، ما نعرف. والناس الآن يختلفون في القبض، أنت تقبض على وجه والثاني يقبض على وجه آخر. إنما لو أراد أن يبين حقيقة القبض فلا حرج، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الرؤيا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. نعم نعم. أنت تقول أنه أمام التلاميذ، التلاميذ يتعلمون، وإذا لم نعلمهم بهذه الطريقة أو نعلمهم كيفية الحقيقة ربما لا يفهمون. أما العامة عموما فإننا لا نرى أن حتى فيما ورد به النص نرى أنه لا يقول لهم هذا، لأنهم ربما تنطلق أفكارهم رأسا إلى التشبيه. هنا أخذنا ثلاثة. نعم.
حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو ظاهر.
بدأ المؤلف رحمه الله يذكر الأسماء ويشرحها، يذكر أسماء الله ويشرحها كما سيتبين لكم. حي مريد، وحياته عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي أيضا كاملة الأوصاف، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فهي كاملة من ناحيتين، من ناحية الكمال الذاتي ومن ناحية الكمال الزمني. حياة المخلوقين ناقصة من ناحية الكمال الزمني ومن ناحية الكمال الذاتي، أليس كذلك؟ حياة المخلوقين مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، هذا نقص زماني. أيضا حياة المخلوق ليست كاملة يلحقها النقص، يمرض الإنسان ويجوع ويعطش ويدخله البرد ويؤلمه الحر، بخلاف حياة الرب عز وجل فهي كاملة. مريد يعني له الإرادة، والمريد ليس من أسمائه ولكنه يوصف به، فيقال مريد لكن ليس من أسماء الله عز وجل، وذلك لأن الإرادة تنقسم، والأسماء كلها حسنى ليس فيها انقسام، أما الإرادة فتنقسم إرادة خير وإرادة شر. قادر هذا اسم من أسماء الله، ولكنه يأتي باسم مقتدر قدير وما أشبه. متكلم وصف وليس باسم، لأن الكلام إيش ينقسم لغو وإثم وخير، والله عز وجل لا يتكلم إلا بالخير، ولذلك نقول هو وصف وليس باسم. ذو رحمة واضح أن هذا وصف ذو بمعنى صاحب رحمة وإرادة وحنان. نعم.
هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بميزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
هو أول هو آخر، هذا باعتبار الزمن، هو ظاهر هو باطن باعتبار المكان، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء زمنا وبكل شيء مكانا. هو أول هو آخر، الأول ضده الآخر، الظاهر ضده الباطن، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أعلم الخلق بكلام الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو المعنى الذي لا يمكن سواه، لأنه تفسير ذي البرهان كما قال المؤلف رحمه الله. فهو الأول قبل كل شيء وكل شيء بعده، وهو الآخر بعد كل شيء، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، أي أنه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. هذا معنى الباطن، وليس معنى الباطن الخفي، لأن الخفاء يضاد الظهور، فهو سبحانه وتعالى أبين الأشياء وأوضح الأشياء كيف وفي كل شيء له آية، لكن معنى الباطن أنه محيط بكل شيء في لا يخفى عليه شيء، فليس دونه أي ليس دون علمه ولا قدرته ولا سلطانه ولا سمعه ولا بصره ولا جميع صفاته، ليس دونه شيء. يقول المؤلف رحمه الله: فانظر إلى تفسيره فانظر إلى تفسيره بتدبر، تفسير من؟ تفسير ذي البرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، تجد أنه أعظم التفاسير وأبينها وأوضحها. وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان، كيف دلت هذه الأسماء الأربعة على إحاطة الله بكل شيء زمانا بعد ومكانا. نعم.
وهو العلي فكل أنواع العلو ولو فثابته بلا
ثابتة
وهو العلي فكل أنواع العلو ولو فثابتة بلا نكران.
قال العلماء رحمهم الله: علوه بالذات وبالصفات، والصفات قهرية وقدرية، فعلوه علو الذات، علو القدر، علو القهر، علو ذات أنه بذاته فوق كل شيء، علو القهر أنه قاهر لكل شيء غالب له، وعلو القدر أن قدره فوق كل قدر لا يناله أحد في قدره. وإن شئت فقل إن علوه نوعان: علو الذات وعلو الصفات، وهذا أخصر، فيشمل جميع الصفات، علو في سمع، عالم في سمع، عالم في بصره، عالم في جميع صفاته. نعم.
وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه لك. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان. من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان.
هذا أيضا من أسماء الله العظيم، وقد تكررت في القرآن الكريم كثيرا، ويجمع الله بينها وبين العلي لما في العلو من الكمال الذاتي والوصفي، ولما في العظيم من العظمة. فكل أوصاف التعظيم فهي ثابتة لله عز وجل، والعظمة تكون لله وتكون لغيره، لكن العظمة لله لا يشبهها شيء. قال الله تعالى عن الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ عظيم. نعم، بنبأ يقين. وقال عن عرش بلقيس: ولها عرش عظيم. وقال عن العرش: ورب العرش العظيم. فهذا العظم يكون لله ولغيره، لكن العظمة الخاصة بالله عظمة لا يساويها أي عظمة. ثم قال المؤلف: وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا برهان. الجلال بمعنى كمال السلطان، الجلال هو كمال السلطان. فالجلال كله ثابت لله عز وجل، وإذا آمنت بذلك لزمك أن تخشى الله وتخافه لأنه جليل. وهو الجميل فكل أوصاف الجمال له، نعم، وهو الجميل على الحقيقة إلى آخره. هذا أيضا من أسماء الله الجميل، والمؤلف رحمه الله جمع بينهما لأن الإيمان بجماله عز وجل يستلزم الطلب، والإيمان بجلاله يستلزم الهرب، يستلزم الهرب من معاصيه. وذاك والجمال يستلزم الطلب بمراضيه. يقول: وهو الجميل فكل وهو الجميل على الحقيقة. وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. كيف؟ يعني كيف لا يكون جميلا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل؟ فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، لأنه يقال معطي الكمال أولى بالكمال. فجمال هذه الأكوان كله من آثار جمال الله عز وجل. فإذا كيف يعطي الجميل من لا يكون جميلا؟ فهو عز وجل جميل، ولكن جماله ليس كجمال المخلوقين، بل هو أعظم شيء لا يدور بالخيال ولا يمكن أن يدركه الفكر. ولهذا تجد أنعم ما يكون لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل، هذا يفوق النعيم الذي كانوا فيه، وهم في نعيم قال الله تعالى عنه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان بالدليل، فهو جميل بذاته عز وجل. جميل بصفاته كما قال تعالى ولله وله المثل الأعلى. هذا جمال الصفات، أنها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والأفعال أفعاله كلها حميدة، كلها لحكمة وغاية. وأما الأسماء فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو جميل في هذه الأمور الأربع: الذات والأوصاف والأسماء والأفعال. نعم.
الجلال
يا شيخ الجلال.
نعم.
الجليل
من
أسماء
الله سبحانه
وتعالى.
نعم.
الجليل.
الجليل من أسماء
الله. الجليل. أو المفرد في حديث بهذا
المعنى.
نعم.
الضابط يا شيخ في الأفعال يا شيخ. لما تقول جل فلان أو.
نعم.
تقدس فلان أو جل فلان.
لا تقدس ما توصل ما صفى إلا الله. يكون فلان جليل. هذا يصل فيها غير الخالق.
الضابط في ذلك.
نعم.
قلنا عظيم يصلح للخالق وغير الخالق.
نعم.
فأنا قلنا عظم فلان هذا جائز لغة.
نعم.
وشرعا
فلان. وكذا شرع. إذا كان عظيما فهو جائز.
وإذا قلنا جل فلان.
نعم.
تقدس أو تبارك فلان.
لا لا تقدس ما تقول إلا لله. لأن التقدس ما تطاه من كل عيب وهذا لا يليق إلا بالله. لكن جل صار لا جلالة ممكن. نعم.
الجلال
كله المصنف بكمال الصفات وكمال السلطان. نعم.
الجلال.
الجليل. نعم. المصنف بكمال
السلطان وكمال
الصفات
أيضا.
نعم.
غير
ما الإصطلاح
في
إذاعات يا
شيخ صاحب الجلالة سلطان
كذا
صاحب الجلالة.
إيه. هذه ما تبدل، أول الجلالة غير الجلال مؤنث.
صاحب الجلالة.
إيه مؤنث. والشيء الثاني إن الجلالة كل شيء بحسب. جلالة كل شيء بحسبه. فجعل الله عز وجل لا يسأل الجلال. نعم.
الجميل يا شيخ.
نعم. نعم. إن الله جميل يحب الجمال.
نعم.
نعم.
ومن يقال يشوف الأسماء إذا كانت معرفة تكون أسماء
لله. لا مو أسماء. معرفة أو نكرة.
لا شيء يشبه ذاته وصفاتي سبحانه عن إفك ذي بهتاني. وهو المجيد صفاته وأوصاف تعظيم فشأن وصف أعظم شاني. وهو السميع
المجيد من أسماء الله عز وجل. والمجد هو كمال السلطان والملك. ولهذا قال الله تعالى إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فهو تمام الملك والسلطان. نعم.
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيد.
لا تموت لها.
لا يخفى عليه بعيد.
إيه لا ألهلت الجرة.
والسمع من واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيد وداني. وهو البصير يدا وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان. ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان.
أيضا من أسماء الله تعالى السميع وهو متعلق بكل صوت، والبصير وهو متعلق بكل مرئي. فالسميع للمسموعات والبصير للمبصرات المرئيات. يقول هو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. والسميع من أسماء الله انقسم إلى قسمين، يعني ينقسم معناه إلى قسمين. القسم الأول سميع بمعنى مدرك للمسموعات، الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده، وليس المراد سمع بمعنى أدرك قول القائل ربنا ولك الحمد، ولكن المعنى أنه استجاب. أما السمع الذي بمعنى إدراك المسموع فإنه ينقسم إلى عام وخاص. فالعام ما يتعلق بكل ما يسمع من خير وشر، والخاص هو المستلزم للنصرة والتأييد، ومنه قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والعام تارة يراد به بيان الإحاطة، وتارة يراد به التهديد، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا يدرك به يقصد به بيان الإحاطة. وأما ما يقصد به بيان التهديد فمثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون، فهذا تهديد لهم. ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ليس المقصود الإخبار بأن الله سمع فقط، بل المقصود بهذا تهديدهم. إذن فالسميع يقسم أولا إلى سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإجابة مثل إن ربي لسميع الدعاء. سمع الإدراك ينقسم إلى ما يراد به الإحاطة، وما يراد به التهديد، وما يراد به التأييد. نعم إلى عام وخاص. وإن شئت فقسم هذا أيضا، ما يقصد به الإحاطة وهو العام، وما يقصد به التهديد، وما يقصد به التأييد. فالأول كثير في القرآن ما يقصد به الإحاطة، ومنه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والثاني الذي للتأييد مثل إني معكما أسمع وأرى. والثالث الذي يراد به التهديد أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أما قوله يرى فهنا يرى تأتي بمعنى الرؤية التي هي رؤية العين، وتأتي بمعنى العلم، فمثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه بمعنى العلم، لأن يوم الحساب لم يأتي بعد ولكنه معلوم عند الله عز وجل. ومثل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية للعلم ورؤية أيضا للبصر، فهو يرى ويشاهد هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية التي بمعنى إدراك المرئي منها عام ومنها خاص، يعني يقتضي النصر والتأييد، مثل إنني معكما أسمع وأرى. المراد بذلك الرؤية التي تقتضي النصر والتأييد. ثم قال المؤلف رحمه الله والسمع منه واسع الأصوات، يعني شامل لها، لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة تحت الصخر يراه عز وجل، وهذا من أخفى ما يكون، ومع ذلك فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض نياط عروقها بعيانه، ويرى مجال القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعياني ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان فلا يخفى عليه شيء. وهذه أبيات أخذها المؤلف من قول الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. نعم.
في شيخ نسخة بياض.
بياض عندنا بياض لكن اللي عند النياط أحسن. نعم.
شيخ قال كيف يعني قلتم أن السمع سمع إدراك وسمع إجابة وتنكرون على من الأول
صفاته يعني كيف تجوزه بالأول؟ وذا تأويل يعني. هذا مو تأويل.
سمع إجابة وسمع
إجابة. طيب.
وقلنا الرؤية والصبية والرؤية.
اي صحيح. هذا معنى هذه الكلمات في اللغه العربيه يشمل هذا وهذا. ما هو تأويل. ما هو تأويل. هذا التأويل. هذا تفصيل لمعناه حقيقه. سمع وش معناه؟ ادرك المسمع. ادرك الصوت الذي سمعه. هذا في شيء. طيب سمع الله لمن حمده. مش معنى هل معناه ان الله يسمع لمن حمده فقط؟ مش الفائده من يسمع. فائده من استجابته. إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه. المجرد السمع لا يستفيد من الإنسان يستفيد من هذا. كذلك الرؤية، الرؤية علمية تأتي في اللغة العربية. قال الشاعر: إذا كنت ما تريد أن تجعل القرآن شاهدا فعليك بشعر العرب: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله يعني علمته لأنه ما رأى ربه. هو مواحد في اللغة العربية. نعم.
شيخ ما الدليل على المجيد؟
على ايش؟
المجيد.
ايش؟
المجيد.
ذو العرش المجيد في القرآن الكريم. يبقى هكذا؟ نعم. كان تقول المجيد. نعم. نعم. كيف؟ وفي التشهد. نعم. نعم.
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان.
هذا أيضا من أسماء الله العليم، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما. علمه لم يسبق بجهل يلحقه نسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها لربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل لا يجهل ولا ينسى أي لا يغيب عنه ما ذكره. كذلك هو محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
فصل.
الحقيقة أنه ينبغي لنا أن نعرف أن علمنا بهذه المعاني من أسماء الله يجب أن يؤثر علينا. فمثل إذا علمنا إحاطة الله بكل شيء علما يستلزم منا أن لا نخالف أمر الله، لأننا لو خالفنا أمر الله لكان يعلم بنا، وأن لا نقع فيما نهى الله عنه، لأنه يعلم. وأن نعلم أننا مهما كنا في أخفى مكان من الأرض فالله عالم بنا. وأن نعلم أيضا أننا لو نظرنا نظرا محرما لا يعلم به الخلق لكان الله تعالى يعلم به، أليس كذلك؟ فإذا ينبغي أن يكون لنا فائدة مسلكية من معرفة معاني أسماء الله وصفاته، لا أن نكون أن يكون علمنا بها مجرد نظر، إذا لم نتأثر بمدلولاتها لم ننتفع بها كثيرا. نعم. لا، هو من لوازمها، قد يعرف الإنسان وإن لم يتأثر، لكن هو من اللوازم المفيدة أن يتأثر. نعم. وكذا كامل لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكانه، هو أصل مدرج جميعا. نعم. يمكن ما أدري. نعم. كيف؟ وش النسخة
اللي كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان؟
لا عادي طول. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان؟ في شيء من النقص. نعم.
فصل.
وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان.
الحميد فعيل بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، فهو محمود وهو حامد. وسبق لنا أن الحمد هو الوصف بإيش؟ بالكمال، الوصف بالكمال، فمتى وصفت شيئا بالكمال فقد حمدته. إذا قلت فلان غني حمدته، فلان شجاع حمدته، كل وصف بالكمال فهو حمد، فإذا ثنيته وكررته صار ثناء. الله عز وجل حميد بمعنى حامد لأنه يثني على من يستحق الثناء من الخلق، كما أثنى على رسله وأنبيائه وعلى عباد الصالحين. وهو حميد بمعنى محمود لأنه يثني عليه الكون كله، كل الكون يثني على الله. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا يشد عن ذلك إلا الكفر من بني آدم ومن الجن، فإن هؤلاء لا يحمدون الله، وإلا فكل شيء يحمد الله بلسان الحال والمقال. أما الكفر من بني آدم ومن الجن فإنهم لا يحمدون الله بلسان المقال لكن يحمدونه بلسان الحال، فإن حالهم تشهد لله تعالى بالكمال. نعم. نعم. مثل قوله ملء السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، يعني وراء ذلك. نعم.
شيخ هل يثبت المحسن؟
ها؟
اسم المحسن
ما جاء، ما ذكر المؤلف، ما كمل المؤلف، رجل باقي عليه واجب. طيب بقينا في ملء الوجود، هذا كقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقد قال بعض العلماء إن هذا الملء يعني تقديرا، أي لو كان هذا الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهم وما شاء الله من بعد، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن المراد أنه ملأ السماوات والأرض لأن كل ما في السماوات وما في الأرض من فعل الله وأفعال الله كلها إيش؟ كلها حميدة، فحمده ملء السماوات والأرض وما بينهم، كل شيء مخلوق فهو حمد لله، لأنه يتضمن من صفات الكمال الله عز وجل ما يكون حمدا له سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح في معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذن فالقولان اذكرهما. نعم
لما السماوات
والأرض
وما بينهما.
نعم
والصحيح أن السماوات والأرض وما بينهما كله سبحان الكمال
تشهد بحمد الله عز وجل. تمام. نعم
الآن الكافر كيف يحمد الله وهو كافر؟
كيف؟ كيف بلسان الحال يحمد، يعني حاله تثني على الله عز وجل. فما أودع الله فيه من كمال الخلقة والصنعة والذكاء وغير ذلك كله من الله. إيه هي هو ممكن، لكن حاله، الحال غير المقال، الحال غير المقال. يعني حال هذا العبد الكافر وما وتركيبه وما أودع الله فيه هذا يشهد الله بالكمال. نعم. أي نعم. حاله ما هو المقال. نعم.
ربنا لك الحمد من السماء، يعني كأننا نقول إننا نحمد الله بقدر ما في السماء، يعني كأننا ندعو أن يكون الحمد لله بقدر ما في السماوات.
لا نثني ثنى، هذا خبر مو دعاء.
نعم
نثني الله تعالى بقدر ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء من بعد.
ما يتنقل هذا التسوية الصحيح.
هذا معنى، هذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح له.
وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني.
هو أيضا المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقبله الأبوان، قال الله تعالى وناداهما ربهما، وكذلك كلم محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به. وكلماته سبحانه وتعالى لا منتهى لها ولا حصل لها. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وما اسمها، يعني ولو أن الذي في الأرض من الشجر أقلام خبر أن، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ويكتب بهذه الأقلام وبهذه الأبحر على أنها مداد ما نفدت كلمة الله. الله أكبر. لماذا؟ لأنه لا منتهى لفعله فلا منتهى لقوله. كل شيء يريده يقول له كن. وهل مراد الله تعالى له منتهى؟ لا. وقال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلب شيء هذه صفتان، والعزيز بقوة هي وصف. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان، وهو الحكيم. وذاك
هنا أيضا يقول المؤلف رحمه الله من أسماء الله القدير، والقدرة وصف يتصف به الموصوف، وهي أن يفعل الفعل بلا عجز، يعني فعل الفاعل للشيء بلا عجز، هذا هو القدرة. فضدها العجز. هناك القوة، وهي فعل الفاعل لفعله بلا ضعف، فالقوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. ولهذا مثلا لو قيل لشخص احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله فلم يستطع، يقال عاجز. ولو حمل لكن بمشقة يقال ضعيف، يقال ضعيف. هذا فرق بين القدرة والقوة. فرق آخر أن القوة يوصف بها المريء المختار وغير المختار، والقدرة لا يوصف بها إلا المختار. فالحديد يقال له قوي ولا يقال قادر، والإنسان يقال قادر لأنه مختار له إرادة. فهذا فرقان بين القدير والقوي. يقول وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. إذا ما رام، عبد الحميد، عبد الملك، ما هذه نافية له؟ إذا ما رام زائدة. طيب ولها قاعدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. هنا طيب. وهو القوي له القوى جمعا، نعم، وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان. القوة أيضا لله جميعا. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة، وهي فعل الفعل بلا ضعف. فالله تعالى قوي بذاته، قوي في سلطانه، قوي في جميع صفات الكمال، في جميع صفات العظمة. ولهذا قال له القوى جمعا، قوة الذات وقوة السلطان وقوة العظمة، كل ما يتعلق بهذه الصفات فهو قوي فيها. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. هو غني بذاته عن جميع مخلوقاته، لا يحتاج لشيء. وغيره غني بغيره، فالإنسان ليس غنيا بذاته، بل يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وغير ذلك. أما الله فهو غني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز، فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان. هو العزيز الذي لا يرام جنابه، يعني لا يقدر عليه، مأخوذ من العزاز، وهي الأرض الصلبة التي لا تنالها الفؤوس لصلابتها. فهو عزيز لن يرام جنابه، أي لن ينال بسوء، وهذه عزة القدر. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء. هذه صفتان من العزة وهي الغلبة، فهو العزيز الغالب لكل شيء. قال الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالله سبحانه وتعالى عزيز غالب لكل شيء، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني: عزة القوة، عزة القهر، وعزة الامتناع. هذه ثلاث معاني لاسم العزيز. قال: وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. نعم.
وهو الحكيم، وذاك من أوصاف نوعان أيضا ما هما عدمان: حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكن الكوني فهو قضاء في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان. فقضاء صفة به قامت، وما المقضي إلا صلاة الرحمن.
الإنسان عندكم الرحمن ها في نسختان. طيب خلوها نسختين عشان عند الشرح مش. نعم.
والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان. ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهموا فهم بياني. من وافق الكوني وافق سخطه، إن لم يوافق طاعة الديان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات، فلذاك لم يعدوه ذم
لا 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 يعدوه
فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. وموافق الدين لا يعدوه أجر، بل له عند الصواب وموافق الدين لا يعدوه أجر، بل له عند الصواب اثنان. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع القرآن. إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. أحكام هذا الخلق إذ إيجاد إحكام هذا الخلق إذ إيجاد في غاية الإحكام والإتقان. وصدوره من أجل غايات الله وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعي أيضا وفيها ذلك الوصفان. غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان.
هذه الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم. قال المؤلف: وهو الحكيم، وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كثيرا في القرآن الكريم معرفا ومنكرا ومرفوعا ومنصوبا ومجرورا على أوجه متعددة. الحكيم، يقول المؤلف: وذاك من أوصافه نوعان. يريد بمن أوصافه يعني أن الحكيم اسم يدل على وصفين، وليس المعنى أن الحكيم من أوصافه، لأن الحكيم من أسمائه بالاتفاق، لكن معنى أن الحكيم من الأوصاف التي يدل عليها هذا الاسم نوعان. نوعان أيضا ما هما عدمان بل موجودان ثابتان دل عليهما هذا الاسم: حكم وإحكام. حكم على أنه مشتق من حكم، إحكام على أنه مشتق من أحكم، من أحكم. إذن حكيم مأخوذة من حكم الثلاثي، ومن أحكم الرباعي، فكونها مأخوذة من الثلاثي أمر لا إشكال فيه، لأن فعيل بمعنى فاعل تأتي كثيرا من فعل. تقول سميع من سمع، من سمع بمعنى سامع، لكن فعيل من أفعل قليلة، لكن هي واردة في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، يعني لا المسلم، يعني المسلم. فإذا حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم، كما نقول سميع بمعنى سامع وبمعنى مسلم. واضح جماعة؟ إذن هي من حكم ومن أحكم، فمن حكم يعني الحكم، ومن أحكم يعني الإحكام، إذ أن مصدر أحكم إحكاما. طيب، الحكيم إذن، يقول المؤلف رحمه الله: حكم وإحكام. حكم إذا كانت مشتقة من حكم، إحكام إذا كانت مشتقة من أحكم. إذن حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. الحكم نوعان والإحكام نوعان. الحكم نوعان: حكم كوني وحكم شرعي، والإحكام نوعان: إحكام في الشيء نفسه وإحكام في الغاية منه، في الغاية من الشيء. فإذا ضربت 2 × 2 تكون 4. يقول: حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. طيب، نوعان الحكم ما نوعه؟ كون وشر. والإحكام ما نوعه؟ ذاتي، يعني يكون الشيء في ذاته موافقا للحكمة. والثاني الغاية، يعني أن غاية الشيء موافقة للحكمة. وأحيانا نعبر عن الحكم إحكام الشيء في ذاته، نعبر هنا أحيانا بصور، بالصورة، نقول إحكام صوري وإحكام غائي، والمعنى واحد. طيب يقول: والحكم شرعي وكوني. الحكم شرعي وكوني كذا، كوني وشرعي. اي كيف؟ من قال هذا؟ أقول من قال أنه حكم كوني وشرعي؟ من؟ ابن القيم في النونية. أنت الظاهر أنك سرحت قليلا. طيب، الحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. يعني أن حكم الله كوني وشرعي ولا يتلازمان، يعني ليس من لازم الحكم الكوني أن يكون حكما شرعيا، ولا من لازم الحكم الشرعي أن يكون حكما كونيا. عرفتم؟ فمثلا الفسوق والعصيان يقع من الإنسان بالحكم الكوني لا بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ينفي ذلك. الطاعة، الطاعة والعدالة ثابتة بالحكم الشرعي، أليس كذلك؟ لكن الحكم الكوني قد تثبت وقد لا تثبت، قد يطيع الإنسان وقد يعصي، وقد يعدل وقد يجور. إذن هل يتلازم الحكم الكوني والشرعي؟ لا، قد يوجد حكم شرعي ولكنه لا يكون حكما كونيا. متى ذلك؟ إذا لم يقع. وقد يوجد حكم كوني وليس بشرعي، وذلك إذا وقع وهو مما لا يرضاه الله. واضح؟ طيب، يقول: وما يتلازمان ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا. يعني يوجد الحكم الكوني دون الشرعي، والحكم الشرعي دون الكوني. فما تقول في الرجل الفاسق؟ أي حكم صدر منه؟ فسقه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ ها؟ زنى رجل، فهل زناه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ ها؟ بالحكم الكوني. وش تقولون؟ صحيح. طيب، تزوج رجل فهد حكم الشرعي. طيب، صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي. لا، آدم صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي، حكم الله على هذا الرجل أن يصلي شرعا لكن لم يصلي، ماذا يكون الحكم؟ هذا ما صلى يا شيخ، ما صلى. كيف هو لو أراد، لو حكم الله كونا أن يصلي لصلى، لكن هذا ما صلى، يعني ترك الصلاة حتى طلع الوقت. سبحان الله، أنا أقول لو حكم الله كونا أن يصلي لصلى، لكن هذا ما صلى، كيف يكون الحكم كوني؟ ايش تقول؟ هذا حكم شرعي وليس كونيا. نعم، حكم الله بوجوب الصلاة على هذا الرجل ولكن لم يصلي حتى طلع الوقت، إذن لم يقع الحكم الشرعي، ولا لا؟ لم يقع الحكم الشرعي. فإن صلى في الوقت صار كونيا وشرعيا، كالذي تزوج فعلا ففيه الحكم الكوني والشرع. قال: بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، ثم يجتمعان. يعني قد يجتمعان، لكن هل يرتفعان؟ يا يقول لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان. فصار الحكم الكوني والشرع من حيث الاجتماع والانفراق والافتراق قد يجتمعان، صح؟ مثاله رجل تزوج فعلا أو رجل صلى في الوقت، هذا فيه الحكم الكوني والشرعي. قد يوجد الكوني دون الشرع، ها؟ كالمعصية حكم كوني وليست شرعيا. قد يوجد الشرعي دون الكوني، ها؟ نعم، كالحكم بوجوب الصلاة ولكنه لم يصلي، هذا ثبت في حقه الحكم الشرعي ووجوب الصلاة دون الحكم الكوني. طيب، امرأة حائض لم تصلي، انتفت صلاتها بالحكم الكوني والشرعي، إذن اجتمع في حقها. طيب، هل يمكن أن ينتفي الحكمان الكوني والشرعي؟ لا يمكن. الإنسان لا بد أن يكون محكوما بحكم كوني أو شرعي، لا بد. ولهذا قال لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. نعم، شرع المؤلف رحمه الله بالفرق بينهما من حيث المحبة والكراهة، فقال إن الشرع محبوب لله، الشرع محبوب لله، الحكم الشرعي محبوب لله سواء كان إيجابا أو عدما، صح؟ سواء كان إيجابا أو عدما. فالصلاة حكم شرعي إيجابي محبوب لله، ترك الزنا حكم شرعي عدم سلبي محبوب لله عز وجل. فكل الأحكام الشرعية الإيجابية والسلبية كلها محبوبة إلى الله عز وجل، لكن هل تقع أو لا تقع؟ قد تقع وقد لا تقع. طيب، ولهذا قال هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، يعني لن يخلو الحكم الشرعي من الأكوان أبدا. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولا يمكن أن يخلو عصر من الأعصار عن آثار الرسالة أبدا، لأنه لو خلا عصر من الأعصار عن آثار الرسالة لكان للخلق على الله حجة، والله عز وجل قد أعذر إلى الخلق وأرسل إليهم رسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، واضح جماعة؟ ولهذا قال ولن يخلو من الأكوان هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. إذن الحكم الشرعي ما جاءت به الرسل، ولهذا قال هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. الحكم الكوني قضاء الله تعالى في الخلق، وقضاؤه دائر بين أمرين لا ثالث لهما، هما العدل والإحسان، والثالث الظلم وهو منتف في حق الله عز وجل، لأن القضاء في الخلق إما عدل وإما إحسان وإما ظلم. أنت تعامل غيرك بإيش؟ إما بالعدل أو بالإحسان أو بالظلم، لكن الله عز وجل منتم في حق الظلم، ولهذا قال بالعدل والإحسان فقط. فمجازاة السيء على سيئته والمحسن على إحسانه إحسان، أما ظلم لا يمكن أن يقع. الحكم الكوني إذن هو قضاء الله في الخلق، قضاؤه الكوني في خلقه، وهو دائر بين أمرين هما يا بخاري، أليس كذلك؟ قل هذا واضح البحث. نعم، بالعدل والإحسان، فيه جور؟ جور ليس فيه جور. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، هو كله حق وعدل ذو رضا. كله أي حكمه الكوني، كله حق وعدل، لأنه دائر بين العدل والإحسان. ولكن المقضي، المقضي الكوني هو الذي فيه التفصيل، ولهذا قال لك والشأن في المقضي كل الشأن. المقضي هو الذي فيه البلاء، أما القضاء نفسه فليس فيه بلاء، كله حق وعدل. الشأن في المقضي كل الشأن، فلذاك نرضى بالقضاء. قضاء من؟ قضاء الله. حتى قضاء الله بالمعاصي نرضى به، قضاء الله بالجد والفقر والمرض والموت والزلزلة وكل شيء نرضى به، ولا يمكن أن نسخطه، لأنك لو لم ترضى بالقضاء لم تكن رضيت بالله ربا. يبقى علينا إيش؟ المقضي. المقضي هو الذي فيه التفصيل، المقضي فيه التفصيل، ولهذا قال ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. المقضي هو الذي يكون محلا للرضا والسخط والصبر والجزاء. فإذا قضى الله عز وجل على الإنسان بالصحة والرزق والولد والطمأنينة فإنه سوف يرضى بالقضاء، مش بعد، والمقضي ضرورة، ما حد يسقط هذا الشيء. وإذا قضى الله على الإنسان بالعكس، بالمرض والفقر وموت الأولاد والقلق والخوف، فهنا لا يرضى بالمقضي لكن يرضى بالقضاء. أما المقضي فالرضا به سنة، الرضا به سنة على قول جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء قال يجب الرضا بالمقضي، ولكن الصحيح أنه لا يجب الرضا، ولكن الرضا سنة. أما الصبر فواجب، ولهذا نقول إن مراتب الناس في القضاء المكروه، يعني في المقضي المكروه، مراتبهم أربعة: سخط وصبر ورضا وشكر. يعني إذا أصاب الإنسان مثلا مرض فإن له حالا من أحوال أربع: إما السخط أو الصبر أو الرضا أو الشكر، صح؟ طيب، السخط محرم، بمعنى أنك تسخط هذا الشيء، تجزع، تشقق الثياب، تلطم الخد، تنتب الشعر، تدعو بالويل والثبور، هذا حرام. أو تصبر، تحبس نفسك عن الأعمال المحرمة، ولكنك كالذي جلس على الجمر قد آلمه وحرر ولكن لا يستطيع أن يتحرر. رحمك الله. هذا نقول واجب. أو يكون لك حال أعلى،